الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في الكلام عن طبيعة الصراع على بيت المقدس وحول بيت المقدس، وأتم الكلام كذلك إن شاء الله تعالى في طبيعة العلاقة بين المؤمنين واليهود، وذلك الشعور المتأجج الذي واجهه الإسلام من قبل اليهود لما بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين الجديد. ومن العجيب أيها الكرام وأيتها الكريمات وصف القرآن لمشاعر اليهود تجاه المسلمين، ذلك الذي عبر عنه القرآن الكريم بالنقمة، النقمة، وذلك في قول الله تعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. انظر، هل تنقمون منا يا أهل الكتاب، هل تنقمون منا، ما الجرم؟ إلا أن آمنا بالله، سيأتي الكلام. والنقمة المبالغة في كراهية الشيء، وهذه هي حقيقة المشاعر اليهودية تجاه الإسلام والمسلمين، نقمة ومبالغة في الكراهية وعمل على إيصال الأذى شفاء لما في صدورهم من حقد وحسد وغل. والعجب أن الآية بيّنت سبب هذه النقمة وتلك المبالغة في الكراهية، ما هي؟ قال: إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. إن أهل الكتاب لم يكونوا ينقمون على المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم لا ينقمون اليوم على طلائع البعث الإسلامي، إلا أن هؤلاء المسلمين يؤمنون بالله وما أنزل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من قرآن، وما صدق عليه قرآنهم مما أنزله الله من قبل من كتب أهل الكتاب. إنهم يعادون المسلمين لأنهم مسلمون، لأنهم ليسوا يهودا، ولأن أهل الكتاب فاسقون منحرفون عما أنزله الله إليهم. وآية فسقهم وانحرافهم أنهم لا يؤمنون بالرسالة الأخيرة، وهي مصدقة لما بين أيديهم لا ما ابتدعوه وحرفوه من الكتاب، ولا يؤمنون بالرسول الأخير، وهو مصدق لما بين أيديهم معظم لرسل الله أجمعين صلى الله عليه وعليهم جميعا. إنهم يحاربون المسلمين هذه الحرب الشعواء التي لم تضع أوزارها قط ولم يخب أوارها طوال 1400 عام منذ أن قام للمسلمين كيان في المدينة، وتميزت لهم شخصية، وأصبح لهم وجود مستقل ناشئ من دينهم المستقل وتصورهم المستقل ونظامهم المستقل في ظل منهج الله الفريد. إنهم يشنون على المسلمين هذه الحرب المشبوبة لأنهم قبل كل شيء مسلمون، ولا يمكن أن يطفئوا هذه الحرب المشبوبة إلا أن يردوا المسلمين عن دينهم فيصبحوا غير مسلمين، ذلك أن أهل الكتاب أكثرهم فاسقون، ومن ثم لا يحبون المستقيمين الملتزمين من المسلمين. والله سبحانه يقرر هذه الحقيقة في صورة قاطعة، وهو يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ويقول له في هذه السورة أن يواجه أهل الكتاب بحقيقة بواعثهم وركيزة موقفهم: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله، إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. انظروا إلى تركيب هذه الآية وإقامة الحجة على هؤلاء اليهود في أن نقمتهم لم تكن إلا لأن المؤمنين قد آمنوا بما أنزل الله عز وجل إليهم وما أنزل كذلك من قبلهم، فالمؤمنون يؤمنون بالقرآن ويؤمنون بما أرسله الله عز وجل من رسل وبما أنزله من كتب، بينما أهل الكتاب أكثرهم فاسقون. وهذه الحقيقة التي يقررها الله سبحانه في مواضع كثيرة من كلامه الصادق المتين هي التي يريد تمييعها وتلبيسها وتغطيتها وإنكارها اليوم كثيرون من أهل الكتاب، وكثيرون ممن يسمون أنفسهم مسلمين باسم تعاون المتدينين في وجه المادية والإلحاد كما يقولون. هذه من الطرائف العجيبة. أهل الكتاب يريدون اليوم تمييع هذه الحقيقة، بل طمسها وتغطيتها، لأنهم يريدون خداع سكان الوطن الإسلامي وتحدي الوعي الذي قد كان بثه فيهم الإسلام بمنهجه الرباني القويم. ذلك أنه حين كان هذا الوعي سليما لم يستطع الاستعمار الصليبي أن يقف للمد الإسلامي، فضلا على أن يستعمر الوطن الإسلامي، ولم يكن بد لهؤلاء بعد فشلهم في الحروب الصليبية السافرة وفي حرب التبشير كذلك أن يسلكوا طريق الخداع والتخدير، فيتظاهروا ويشيعوا بين المسلمين أن قضية الدين والحرب الدينية قد انتهت، وأنها كانت مجرد فترة تاريخية مظلمة عاشتها الأمم جميعا، ثم تنور العالم وتقدم، فلم يعد من الجائز ولا اللائق ولا المستساغ أن يقوم الصراع اليوم على أساس العقيدة، وإنما الصراع اليوم على المادة. انظروا إلى هذه الفكرة الخبيثة التي تستهدف عطف المسلمين عن الاعتقاد بعقيدية حربهم ضد هذه القوى الصهيونية والصليبية المتآمرة على العالم الإسلامي. وحين يطمئن أهل الكتاب وهم الذين يستعمرون أوطان المسلمين إلى استنامة هؤلاء لهذا التخدير، يطمئنون إلى أن هؤلاء المسلمين قد ناموا وتخدروا بهذا المخدر، وفعلا صاروا يعتقدون أن هذه الحرب عبارة عن حرب على السياسة والنفوذ الاقتصادي فقط. ولذلك الذي يبنى على هذا الاعتقاد أنه لا داعي لاستخدام الدين واستخدام العقيدة للتترس وراءها والاحتماء بحماها والتسلح بسلاحها، بل لا ينبغي استحضار الدين في مثل هذه المعارك، هكذا يقولون. وحين تتميع القضية في ضمائر هؤلاء المسلمين، فإن المستعمرين يأمنون غضبة المسلمين لله وللعقيدة، الغضبة التي لم يقفوا لها يوما، ويصبح الأمر سهلا بعد التنويم والتخدير، ولا يكسبون حينئذ المعركة وحدها في العقيدة، بل يكسبون معها ما وراءها من الأسباب والمغانم والاستثمارات والخامات، ويغلبون في معركة المادة بعدما يغلبون في معركة العقيدة، فهما قريب من قريب. إن الغفلة عن هذا العداء التاريخي والاستراتيجي اليهودي وعدم فهم طبيعته لهو البوابة السوداء التي تنزلق الأمة منها إلى الهاوية، وحينئذ تتخطفها الطير أو تهوي بها الريح في مكان سحيق. إن فهم هذا الأساس من أسس المعركة أمر لا بد منه، إذ لا يمكن المضي في المعركة القادمة مع بني إسرائيل وثم تشك في مقدار العداء اليهودي وأصالته أو في طبيعته وبواعثه. ذلك أن أي خلل في هذا الأساس سينحرف بسبيل المواجهة عن الطريق، وسيطرق إلى الأذهان ألوانا من الحلول كلها ولا شك مؤذنة بخسارة المعركة، خسارة العقيدة والدين، وخسارة الأرض والمقدسات، وخسارة الحاضر والمستقبل. هذا ولم يقف العداء اليهودي للإسلام عند الحسد والنقمة والغل، بل تعدى ذلك بكثير، وقد ذكر لنا القرآن طرفا مما كاده اليهود وآذوا فيه الإسلام ونبي الإسلام. وقد أفرد الشيخ عبد الرحمن حسن حبنك الميداني كتابا في هذا سماه مكايد يهودية عبر التاريخ. أنا أنصح بالعودة إلى هذا الكتاب والنظر فيه، وهو كتاب بليغ، وقد أتى بما عرضه القرآن من مكايد يهودية، وبما جاء كذلك بعد عصر التنزيل من المكايد اليهودية، وعالجها علاجا عجيبا وأسقطها على الواقع، وكيف أن هؤلاء اليهود قد يجددون أشكال هذه المكايد إلا أن أصولها قد نبه القرآن الكريم عليها. عرض في هذا الكتاب لمكايدهم مع الأنبياء السابقين، ثم عرض مكايدهم مع خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، ثم ما تلا تلك المرحلة من مكايد إلى يوم الناس هذا. وقد ألف العديد من العلماء والباحثين والسياسيين كتبا وأبحاثا ودراسات عرضت لمكر اليهود والتخطيط والتآمر والكيد لا على المسلمين خاصة بل على شعوب العالم كله، وما بروتوكولات حكماء صهيون منا ببعيد. وأحب أن أقف وقفة مع قضية بروتوكولات حكماء صهيون، هذه البروتوكولات التي سربت في بداية القرن العشرين، ويبدو أنها سربت على إثر سربها صحفي روسي تم اغتياله بعد ذلك، سربها في 1901 إن لم تخني الذاكرة، 1902 أو ما بعد هذا في بداية القرن العشرين، ويبدو أنها كانت مسربة عن مؤتمر كان قبل سنوات من تسريبها، وكان قد انتهى الكلام في تسرب إلى هذا الصحفي ونشره وتم اغتياله كما يعني هو معروف. ويميل بعض الباحثين إلى إنكار بروتوكولات صهيون وإلى إنكار غيرها كذلك مما تم فضحه من مؤامرات اليهود. ويقصد هؤلاء المنكرون بهذا النفي إلى التنبيه على ضعف اليهود وقلة حيلتهم في مقابل ما يحصل من تعظيم الحيلة اليهودية والنفوذ والمبالغة في ذلك أحياناً، ويقصدون إلى التنبيه على أن اليهود اليوم ليسوا إلا ظاهرة استعمارية غربية. أقول وهذا حق في أصله، لكنه لا يمنع من حقيقة هذه المؤامرات وثبوتها. والناظر اليوم في المنظمة الصهيونية ونفوذها أو الصهيونية ونفوذها السياسي والإعلامي والاقتصادي لا يستبعد كل ذلك، بل يتوقع ما هو أعظم. وسأتكلم شيئا ما إن شاء الله تعالى في المساق الثاني في مستقبل الصراع عن بعض القضايا المتعلقة بذلك، والله ولي التوفيق. ويهمنا في هذا المقام التعريج على صور من ذلك الكيد والتآمر الذي ذكره القرآن، ويهمنا النظر في ذلك كيما نتعرف من خلاله على الطريقة اليهودية والأسلوب الإسرائيلي في المواجهة والحرب والمكر. لكننا نبدأ إن شاء الله تعالى بعرض هذه النماذج في المرة القادمة بإذن الله تعالى، معلقين على ما عرضه القرآن، منزلين لهذا العرض على ما يحصل الآن في بعض الأحيان من مكايد يهودية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيدهم في نحرهم، وأن يظهر أولياءه على أعدائه، وأن يحرر مقدساته، وأن يستعملنا في ذلك التحرير والتطهير، إنه الكريم الرحيم.